Para salvar la vida.
كان البحث في الجهة الثانية وهي تقسيم المرتد إلى الفطري والملي. قلنا أن البحث جهة ثالثة. وقلنا أن عنوان الفطري والملي غير وارد في الروايات، ولكن قد اصطادهما الفقهاء من ما ورد في هذه الروايات. تفصيل الكلام، قلنا التحدث في عدة نقاط. النقطة الأولى أتقدم بالأمس من أن الفطري هو الذي تنعقد نطفته مع إسلام أحد الأبوين، أي الذي يحكم في عليه بالإسلام من أول أمره، وأول أمره إنما هو حين انعقاده صيرورته مولودا متحققا، وهو حين انعقاد النطفة حصل الحقيقة. وقلنا أن هذا هو المستفاد من التعبير الوارد في الروايات، في روايات قتل المرتد الذي يقتل ولا يستتاب، حيث عبر فيها مسلم بين مسلمين أو من يولد على الإسلام، وعنوان مسلم بين مسلمين، كلمة بين مسلمين ظاهر في النظر إلى حين الصغر، فيكون ظاهره أنه في تمام حالات صغره كان بين مسلمين، لا في لحظة من لحظاته، أي من أول أمره كان بين مسلمين، وأول أمره حين تحققه، وكذلك يولد على الإسلام، يراد به أن يولد على الإسلام أي لم تمر عليه فترة وزمان يكون موجودا ولا يكون محكوما عليه بالإسلام، فأيضا يكون المقصود منه هو الإسلام التبعي له من حين انعقاد نطفته. فما عن بعض نادر جدا من كما ينقل في الجواهر عن الجزائري، ولا أدري من هو هذا الجزائري، أنه قال أن الميزان في الفطرية أن يكون حين الولادة أحد أبويه مسلمان، هذا في الواقع لا أساس له كما يقول هو أيضا صاحب الجواهر. وكأنه مثلا التزم بعنوان يولد على الإسلام الوارد في صحيحة الحسين بن سعيد، لأن هذا الفهم غير عرفي ولم يفهمه الفقهاء أيضا جميعا، فإن المقصود بيولد على الإسلام كناية عما ذكرناه من أنه لم تمر عليه لحظة يكون محكوما عليه بالكفر منذ أول أمره كان محكوما على الإسلام بالإسلام. ومن الواضح أن الطفل في بطن أمه مولود متحقق، لا أنه ليس مولودا منذ أن يتحقق وينعقد يكون موجودا بحسب الحقيقة، وإن لم يكن يولد بعده. فالميزان ما فهمه المشهور بل لعله مجمع عليه من أن مستفادة من هذه الروايات من كان محكوما بالإسلام منذ انعقاده وتحققه. النقطة الثانية في مسألة التبعية، أنه ذكر الفقهاء أنه يكفي في التبعية في طرف الإسلام أن يكون أحد الأبوين مسلما، ولا يشترط أن يكون كلا الأبوين مسلما في التبعية، كما أنهم ذكروا بأنه يكفي جر الولد إلى الإسلام تبعا إسلام الأب ولو في لحظة من لحظات عمر الابن وهو صغير، الولد وهو صغير، فلو أسلم الأب مثلا حين انعقاد النطفة أصبح المولود محكوما بالإسلام وأصبح فطريا، حتى لو ارتد بعد ذلك الأب بل الأبوان، وكذلك لو أسلم أحد الأبوين بعد ولادة الطفل ويحكم بأنه مولود يحكم بتبعيته بتبعية المولود فيكون محكوما عليه بالإسلام، وإن ارتد الأبوان بعد ذلك، كما أنهم حكموا بالتبعية مطلقة وأن الابن أن المولود محكوم بتبع أحد أبويه إذا كان مسلمان إلى أن يبلغ، فما دون البلوغ تمام مراحل ما دون البلوغ حكموا فيها بالتبعية، حتى فيما إذا كان مميزا ومراهقا هذا الصبي واختار الشرك مثلا أيضا حكموا بالتبعية. فما دام لم يبلغ إذا كان أحد أبويه مسلما ولو في لحظة من لحظاته أسلم الأب، سواء كان من حين انعقاد الأخرة أو بعد ذلك، سواء استمر إسلامه أو لم يستمر إسلامه ارتد، فهو يحكم عليه بالإسلام التبعي. ومن لم يكن أحد أبويه مسلما في تمام فترة صغره يحكم عليه بالكفر التبعي. أيضا لم يميزوا في ذلك، قالوا يحكم عليه بالكفر التبعي حتى يبلغ، فإذا كان مراهقا مميزا غير بالغ واختار الإسلام مع ذلك ظاهر كلمات الفقهاء الحكم عليه بالكفر التبعي، لأنه ليس أحد أبويه مسلما. هذا ما يستفاد من كلمات الأصحاب في باب التبعية، لأن استفادة هذا المقدار من التبعية بهذا العرض العريض،
يعني لا يقبل إسلامه مراهقا،
لا يقبل إسلامه إلى أن يبلغ، فإذا بلغ وصف الإسلام وأتم على الإسلام يصبح مسلما حينئذ، وإلا فهو محكوم بالكفر تبعا. وقلنا بالأمس أن الروايات الواردة في المقام أربع روايات، يعني ما وجدناها من الروايات عبارة عن أربع روايات، اثنان منها معتبرة سندا واثنان منها غير معتبرة سندا. أما المعتبرتان فإحداهما صحيحة عبيد بن زرارة، وقد ورد فيها الروايتان تقريبا بمضمون واحد، صحيحة عبيد بن زرارة في صفحة 546 قد ورد فيها هذا التعبير بأنه في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه، قال لا يترك، وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا. وصحيحة أبان ابن عثمان بنقل الصدوق في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين قال لا يترك ولكن يضرب على الإسلام، تدلان على أنه لا بد على أن الصبي الذي يكون أحد أبويه مسلما إذا اختار الكفر وبقي على كفره إلى البلوغ حينئذ حكمه حكم المرتد، يعني لا يترك كما يترك الكافر، بل لا بد وأن يدعى إلى الإسلام، فإن أبى يقتل حينئذ، حاله حال الكافر ولا يترك كما يترك الكافر، حال المرتد ولا يترك كما يترك الكافر الأصلي، مما يدل على أنه محكوم بالإسلام تبعا إذا كان أحد أبويه مسلما. وأما الروايتان غير المعتبرتين فإحداهما مرسلة الصدوق وهي واضحة، تقول إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قتل. ومثلها أيضا في الوضوح رواية حفص بن غياث التي تقول إسلام الأب إسلام لولده الصغار في من أسلم في دار الحرب، ثم ظهر المسلمون على دار الحرب، ظهروا على الكفار فأخذوا دار الحرب، يقول الذي كان قد أسلم قبل الحرب فهو إسلامه إسلام له ولولده الصغار، فلا يؤخذ من ماله شيء ولا يسترق أولاده الصغار. تلك أيضا صريحة في أن إسلام الأب إسلام للولد الصغار، إلا أن هاتين الروايتين فيهما كما قلنا بالأمس نقطة ضعف، إحداهما سندهما فإن هذه مرسلة الصدوق، وتلك أيضا في بعض المجاهيل، ودلالتهما أيضا واردتان في خصوص الأب لا أحد الأبوين، فإذا مثلا احتمل الفرق فلا يمكن أن نثبت بهما التبعية فيما إذا كانت الأم مسلمة. وهل يثبت بهذه الأدلة
هذا الفهم العريض الذي فهمه المشهور من التبعية أو لا يذكر.
الصحيح هو أن المدرك إن كانت الروايتان الأوليان المعتبرتان فالإنصاف أنه لا يمكن أن يستفاد منهما هذا العرض العريض من التبعية، لأن ظاهر هاتين الروايتين المعتبرتين في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه، وفي الصبي إذا شك إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين قال لا يترك. هاتان الروايتان ليستا ظاهرتين في أنه هذا الصبي يحكم عليه بالإسلام، يحكم عليه بالإسلام التبعي، حتى إذا كان مميزا مراهقا وقد اختار الشرك، فإن قوله في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال لا يترك، وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا، يكون المقصود منه من قوله في الصبي يختار الشرك أي يختار الشرك بعد أن يكون بالغا، باعتباره بقرينة أنه لا يترك ويضرب، فإن الذي يضرب ولا يترك أو يدعى إلى الإسلام وإلا يقتل إنما هو الصبي الذي يبلغ، وأما الصبي الذي لا يكون بالغا فلا يكون هذا الصبي غير البالغ مسؤولا عن، لا يحكم في حقه أنه لا يترك يعني يقتل أو يقبل الإسلام. فبقرينة الحكم بلا يترك وكذلك لا يضرب على الإسلام يفهم أن السؤال كما هو كذلك أيضا في السؤال، فإن الراوي يسأل عن لا يسأل عن حكم الصبي وهو صبي، يسأل عن حكمه وهو قد بلغ واختار الشرك، أن هذا هل هو حكمه حكم المرتد أو حكمه حكم الكافر، لأن أحد أبويه نصراني فحكمه حكم الكافر فيترك كما يترك سائر أولاد الكفار الأصليين. فالسؤال والجواب كله ناظر إلى حالة الصبي الذي يشرك وقد بلغ وكلف بالتكاليف، فهل يكون حكمه حكم الكافر الأصلي أو يكون حكمه حكم المرتد. فيكون تمام النظر في هاتين الروايتين إلى بيان أن الصبي الذي يبلغ وقد اختار الشرك يكون حكمه حكم المرتد لا حكم الكافر إذا كان أحد أبويه مسلما، وأما أنه قبل البلوغ إذا كان مميزا ومراهقا واختار النصرانية هل يحكم عليه بالإسلام يحكم عليه بالكفر، ليست الرواية بصدد بيان هذه الحيثية لكي يمكن أن يستفاد منها التبعية حتى في مثل هذه الحالة، وأنه من حيث الآثار محكوم بآثار الإسلام ليس في مقام البيان من هذه الناحية. نعم الروايتان المعتبر الغير المعتبرتين فيهما إطلاق يفيد المقام، فإن رواية إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام مطلقة يشمل ما إذا كان الأب الذي أسلم جر الولد إلى الإسلام، يشمل ما إذا كان الولد مميزا مراهقا مميزا ولم يختر الإسلام، فإنه يشمله إطلاق إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام سواء كان الولد غير مميز أو كان مميزا، خصوصا مع الذيل، فمن أدرك من ولده دعية إلى الإسلام، يعني إلى أن يدرك الولد محكوم بالإسلام ولو لم يسلم هو بعد بقرينة أنه دعية إلى الإسلام، يعني دعية الولد إلى الإسلام، معناه أنه يكون محكوما بالإسلام حتى في حالات تمييزه وعدم قبوله للإسلام طالما أبوه قد أسلم، فيكون فيها إطلاق جيد من هذه الناحية. وكذلك تلك الرواية الأخرى إسلام الأب إسلام لولده الصغار، وأما الكبار في تلك الرواية إسلامه إسلام لولده الصغار فيكون له ماله إلى آخر ما ورد.
سيد الرواية السابقة يمكن أن يكون ضرب للتأديب وكذلك
لا 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 يترك غير المقصود من لا يترك يعني لا يترك إلى على حاله ويقتل، إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وولده ومتاعه ورقيقه له، ف فأما الولد أو الولد الكبار فهم فيء المسلمين. أيضا ظاهر هذه الرواية الإطلاق أن إسلام الأب إسلام يكون إسلاما لنفسه ولولده الصغار سواء كانوا مميزين أو كانوا غير مميزين، فيشمل بإطلاقه ما إذا كان الولد مميزين وغير مختارين للإسلام، إسلام الأب إسلام له، فتدل على الحكم عليهم بالإسلام ما لم يبلغوا حتى إذا كانوا مميزين ومختارين للنصرانية مثلا. فيكون السؤال عن حالة الصغر فقط لا عن حالة الكبار، يعني يسأل أنه في أن الصغر لا، خصوصا في قوله في الصبي إذا شب في الثانية، الصبي إذا شب أي كبر أي كبر، باعتبار أنه صبي محكوم بالتبعية، فيريد أن يسأل عن حالة التبعية، أن هذه التبعية يجعله مرتدا، من الواضح لولا تبعيته فهو ليس مرتد لأنه كان صبيا ومنذ أن بلغهم أصبح ولم يدخل في الإسلام، فإنما يفترض الصبا لكي يفترض أن إسلامه السابق إسلام حكمي لا إسلام حقيقي، إسلام تبعي، فيريد أن يرى أن من كان أحد أبويه مسلما نصرانيا كافرا والأب الآخر مسلم حينئذ هذا حكمه حكم الولد الذي بين مسلمين الذي لا إشكال فيه أنه يحكم عليه بالتبعية، وحينئذ إذا بلغ واختار الشرك كان مرتدا ويقتل لا يترك. إذن فحينئذ الروايتان غير المعتبرتين، نعمة الدليلان على ما يقوله المشهور من أنهما يدلان فيهما إطلاق إلا أنهما غير معتبرتان، والروايتان المعتبرتان لا يمكن أن يستفاد منهما إطلاق من هذا القبيل. وكذلك في الحكم الآخر الذي قلنا وهو كفاية إسلام الأب في لحظة واحدة في وقت واحد من عمر الصبي للتبعية في الإسلام، وإن ارتد بعد ذلك الأب وإن ارتد الأب بعد ذلك يبقى حكم التبعية، والصبي بعد صبي ارتد الأب لا يرجع التبعية للكفر بل يبقى الصبي تابعا للإسلام محكوما عليه بالإسلام لأن أباه أحد أبويه كان مسلما ولو في لحظة من عمره وحياته. هذا الحكم أيضا كذلك لا يمكن استفادته، يعني التبعية في طرف الإسلام تبعية أشد وأكثر من التبعية في طرف الكفر، التبعية في طرف الإسلام يكفي في إسلام أحد الأبوين في لحظة واحدة في آن ما من آنات حياة عمر الصبي وهو صبي، بينما في طرف الكفر لابد أن يكون في تمام عمر الصبي كلا الأبوين كافرين لكي يكون التبعية في الكفر. التبعية في الإسلام أشد، أولا يكفي فيه إسلام أحد الأبوين ولا يشترط إسلام كلا الأبوين بخلاف الكفر، تبعية في الكفر يحتاج إلى كفر كلا الأبوين. ثانيا أنه يكفي في التبعية في الإسلام أن يكون قد أسلم الأب في زمان أسلم أحد الأبوين في وقت وإن ارتد بعد ذلك. هذا الذي فهمه أيضا الأصحاب والمشهور. التوسعة الأولى وهو كفاية أحد الأبوين واضح استفيدت من هذه الروايات على الأقل من الروايتين المعتبرتين، لكن التوسعة الثانية لا يمكن استفادتها من هاتين الروايتين المعتبرتين لأنها أيضا ليست في مقام البيان من هذه الناحية، إن لم يدعى انصراف قوله إذا كان أحد أبويه نصرانيا إلى أن الآخر مسلم من الأول، وكذلك إذا كان اختار أحد أبويه نصراني أو مسلمين يعني الآخر مسلم أو كلاهما مسلمين، فتكون الروايتان بحسب الحقيقة ليست في مقام البيان من ناحية أن الأبوين أن أحد الأبوين المسلم هل هو أسلم في لحظة واحدة، بل ظاهره أو منصرفه أن أحد الأبوين كان مسلما من أول الأمر لا أنه إلى الأخير يعني إلى آخر فترة صبا الصبي، لا أنه أسلم لحظة ثم ارتد، فلا يشمل هاتان الروايتان ليس لهما إطلاق للأب الذي للمورد الذي أحد الأبوين مسلمون لكن في لحظة ما ثم ارتد بعد ذلك والصبي بعده صبي. مثل هذا الإطلاق أيضا لا يمكن استفادته من هاتين الروايتين المعتبرتين. نعم لا يمكن لا يبعد إمكان ادعاء مثل هذا الإطلاق في رواية إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام، فإنه إذا أسلم الأب مطلق أسلم في تمام حياته صبل صبي أو في بعض حياته لا بأس بإطلاق في صحيح في مرسلة الصدوق، إلا أن هذه مرسلة الصدوق الذي يبتني على تصحيح مراسيل الصدوق قدس سره. فلا بد في مثل هذه الخصوصيات حينئذ من الرجوع إلى الأدلة اللبية لا الأدلة اللفظية، لأن الدليل اللفظي المعتبر ليس فيه إطلاق تام لهاتين التوسعة للتوسعة من هذه الناحية الثانية، كما لم يكن لهما إطلاق بلحاظ التبعية في حالة التمييز واختيار الشرك. نعم هنالك رواية ينقلها صاحب الوسائل في باب الإرث، هذه الرواية واردة ينقلها في المجلد 17 في صفحة 379. هذه الرواية عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وله أولاد وزوجة نصارى، الأب نصراني الزوجة نصرانية الأولاد نصرانيين لكن له من الطبقة الثالثة من الوراث مسلمين ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم، خب عندما يموت لمن يعطى تعطى تركته؟ تعطى للطبقة الطبقة الأولى ليس مسلمين، تعطى للطبقة الثالثة باعتبار أنه مع وجود المسلم لا يرث الكافر. قال أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفق على الصغار مما ورث عن أبيهم حتى يدركوا، نحو عطف على الصغار لأنه ما ذنب هذا الصغير، ينبغي أن من التركة أيضا يصرف على هؤلاء إلى أن يبلغوا. قيل له كيف ينفقان على الصغار؟ قال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطع النفقة عنهم. إلى هنا مربوط ببحث الإرث وفيه مخالفة أيضا لبعض الجهات المشهور لا مجال على التعرض لها على كل حال. الاستشهاد بالرواية من هذه النقطة، قيل له فإن أسلم أولاده وهم صغار، إن أسلم أولاده وهم صغار يعني أسلموا في دور في قبل البلوغ لكن بعد التمييز، فإن الإسلام قبل التمييز للصغار لا يعقل. فإن أسلم أولاده وهم صغار فقال يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا، فإن أتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إليهم، وإن لم يتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك. هذا الذيل ربما يستفاد منه ما فهمه المشهور من أنه التبعية تبقى إلى حين البلوغ، لأنه في هذا في مورد هذه الرواية الإمام لم يقبل إسلام الولد الصغار بعد التمييز وقبل البلوغ وأبقى حكم التبعية إلى حين البلوغ، يعني اعتبرهم كافرين غاية الأمر، روعي فيهم أن هؤلاء التركة تحفظ لكي يرى أنه هل يتم إسلامهم بالبلوغ أو لا، فكأن الإسلام غير تام من ما قبل البلوغ، حتى إذا أسلم المميز لا يحكم عليه بالإسلام التام كما هو ظاهر التعبير أتموا على الإسلام كما هو ظاهر عدم إعطائهم الإرث، وإلا لو كانوا مسلمين كانوا يعطوا الإرث، لا يحتاج إلى أن يكون مراعى
لأنه يصبح مسلما فيرث ولو ارتد بعد ذلك يخرج من ماله بعد ذلك إلى ورثته.
أتموا بمعنى بقوا؟
لا ظاهره أتموا يعني لم يكن إسلامه لم يكن إسلامه.
إسلامه.
ليش قال لم يتم إسلامه؟ هكذا قال فإن أتموا على الإسلام
يعني بقوا على الإسلام،
وإن لم يتم يتموا على الإسلام معناه أن ذاك الإسلام ليس إسلاما تاما، ولهذا لم يحكم بإعطائهم ابتداء، وإلا هو كان يعطيهم المال ويكون المال لهم، لا يكون مراعى على أنه إذا ابتدوا بعد ذلك يكون لأولئك الآخرين من فحينئذ قد يقال أن هذه الرواية تكون ظاهرا في عدم قبول إسلام الصغير المميز وبقاء حكم التبعية في الكفر، لأن أبواه لأن أبويه كافرين نصرانيين بحسب الفرق، حكم التبعية في الكفر باق على الصغير إلى أن يدرك إلى أن يبلغ، فكيف بحكم الإسلام إذا كان تبعية الكفر باقية إلى البلوغ ولم يكفي إسلام المميز؟ فيكون بالأولوية أيضا التبعية في الإسلام باقية إلى البلوغ، ولا يكفي كفر المميز الصبي المميز في خروجه عن التبعية في الإسلام، لما قلنا من أن التبعية في الإسلام أشد وأقوى من التبعية في الكفر. إذا كانت التبعية في الكفر باقية في الكفر باقية إلى حين الإسلام، فالتبعية في الإسلام أيضا يكون باقيا لا باقية لا محالة إلى حين البلوغ. فالصبي المميز حكمه في التبعية في الإسلام والكفر، حكم الصبي غير المميز. قد يستفاد من مثل هذه الرواية التي هي دليل لفظي مثل هذا المعنى. وعلى كل حال فإن استفيد بدليل لفظي التبعية فهو، وإلا لابد من الرجوع إلى الأدلة اللبية. ففي كل مورد قام إجماع تسالم سيرة عملية على الحكم التبعية يحكم بذلك، في كل مورد لم يقم شيء من هذا القبيل حينئذ يكون مقتضى القاعدة الحكم بكفر الصبي المميز إذا أشرك وإذا كفر، وبإسلام الصبي المميز إذا أسلم في هذه النقطة. وعلى كل حال المهم كان في هذه النقطة الثانية بيان أن التبعية يكفي فيه إسلام أحد الأبوين ولا يشترط إسلام كلا الأبوين، وفي هذه الناحية الدليل كان تاما، فإن الروايتين المعتبرتين فضلا عن غير المعتبرتين كانتا صريحتين في كفاية إسلام أحد الأبوين في الحكم بالتبعية في الإسلام. وقد استدل بعض الأعلام لإثبات التبعية بإسلام أحد الأبوين بدليل مركب من مقدمتين. الأولى أنه قد ثبت بروايات على أن المسلم في بحث الإرث إذا مات وكانت زوجته أو أمته حاملاً يعزل ميراث الحمل فينتظر به حتى يولد حيا، هذا ثابت بدليل بروايات في بحث الإرث. قال وهذه الأدلة مطلقة يشمل ما إذا كانت الزوجة أو الأمة كافرة، هذه الروايات التي تقول يعزل التركة لهذا الحمل من المسلم يعزل إلى أن يولد، فإن ولد حيا يعطى له، وإن ولد ميتا يعطى لورثته الآخرين، هذه الروايات تشمل بإطلاقها ما إذا كانت الزوجة أو الأمة لهذا المسلم المتوفى كافرة ليست مسلمة، خصوصا في الأمة التي قد تكون غير مسلمة، إذا في الزوجة في الدواء في الدائم مثلا لا يجوز، أو المشهور أنه لا يجوز، لكن في الأمة ويمكن ذلك. فبإطلاقها هذه الروايات تشمل ما إذا كانت الزوجة يعني أحد الأبوين كافرا والآخر مسلم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه قد دلت أيضا أدلة على أن الكافر لا يرث المسلم، وأن الكفر أحد موانع الإرث، هذا أيضا ثابت من الأدلة في بحث الإرث. هاي المقدمة الثانية. عندما نضم المقدمة الثانية إلى المقدمة الأولى تكون النتيجة واللازم أن هذا المولود من أحد الأبوين المسلمين، هذا المولود يكون محكوما عليه بالإسلام،
لأنه بحكم إطلاق بحكم الإطلاق في المقدمة الأولى حكم بأنه يرث، وبحكم الإطلاق في المقدمة الثانية وهو أن الكافر لا يرث المسلم، وأن الذي يرث من المسلم لابد أن يكون مسلما، يعرف أن هذا إنما هو مسلم بحسب الحقيقة، إذ لو كان كافرا لما حكم بإرثه من المسلم، بل كان يرثه الآخرون ممن هم مسلمين ولو من الطبقة الثانية والثالثة. فبضم المقدمة الثانية إلى المقدمة الأولى استنتج أنه هذا محكوم عليه بالإسلام تبعا، ولهذا حكم عليه بالإرث. هذا الاستدلال